الو، السلام عليكم.
تفضل يا اخي.
السلام.
اخبارك؟
الحمد لله.
الشيخ، انا عندي سؤال.
تفضل.
هلا اذا كان يعني ملابسي مع حلال، يعني لو كان ملابسي فيه بول من الحلال او حليب، يعني هل يبطل الوضوء؟
نعم.
لا، الحلال قصدك المواشي؟
ايوه.
ايه، بول المواشي يعني ابوال المواشي، يعني اغنام وابل. ها؟
ايوه. والسؤال الثاني، هل النبي عليه الصلاه والسلام يعني عنده ابن عم اسمه معاويه؟
انه ايش؟
عنده ابن عم اسمه معاويه، يمكن ابن سفيان.
الكلام لو توضحه شويه اخ علي.
والدقي يا شيخ، هل النبي عليه الصلاه والسلام عنده اخو من الرضاعه اسمه معاويه او ابو سفيان؟
اخو معاويه من الرضاعه؟
ايوه.
طيب تمام. معنا الاستاذ متعب من السعوديه.
الو، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
يا اخي، ابغى اسال الشيخ لو سمحت.
تفضل الشيخ معك.
الو.
نعم تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله.
جزاك الله بخير.
الله يمسك بالخير.
يا شيخ، بسال عن سؤال. اربع اخوان كانوا مشتركين سوا وحقهم سوا ومالهم سوا، وكان في احدهما هو الامين على كل شيء، يعني هو الامين على كل اموالنا. معاي؟
معاك. نسمعك. نعم تفضل.
فتوفى هذا اللي كان امين على كل شيء، توفى واحنا مشتركين في شركه سابق منذ تاسيسها، وتوفى وانكرونا اولاده انما لنا فيها شيء. فلا ادري كيف الطريقه، هل عليه فيه شيء فيها شيء ولا ما عليه فيها شيء؟
أولاده بينكروا يعني.
سم؟
أولاده بينكروا إن أنتم شركاء معهم.
إحنا شركاء معاه، لكن الكتاب الاسم باسمه حطيناها، لأن الشركة ما تقبل أسماء أربعة. فقلنا خلاص نحطها باسمك، وتقسمنا أرباح في حياته، وبعد ما مات أنكرونا أولاده.
تمام. حاضر. فضيلة الشيخ زهير برضو بيسأل عن حكم.
ألو؟
جزاك الله خير. تمام. ان شاء الله
يجاوب. تسمع الرد ان شاء الله.
شيخ يرد عليك باذن الله. زهير يسال سؤال ثاني، فيقول: ما حكم الاذان في الاذن اليمنى والاقامه في الاذن الاخرى؟
بالنسبه للمولود، وما جاء في بعض الاحاديث من انه يؤذن في اذنه اليمنى ويقام في اذنه اليسرى، فالحديث الوارد في هذا حديث ضعيف، ولا ينبغي ان يعمل الا بالحديث الصحيح. فالصواب أنه لا يؤذن في أذن المولود، لأنه لم يثبت في ذلك حديث. يعني من قد تسمعون أو تقرؤون له من أهل العلم أنهم يعني ذكروا هذا من السنن التي ينبغي أن تكون مصاحبة للمولود، فاعتمادهم على هذا الحديث الضعيف، إما لأنهم لم يعرفوا أنه حديث ضعيف، أو لأنهم تساهلوا في الأخذ به واجتهدوا اجتهادا معينا. لكن ما دام أنه ليس هناك شيء ثابت، فنحن لا نتعبد الله جل وعلا إلا بما صح وثبت.
نعم. معنا أبو محمد من السعودية. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
تفضل.
ممكن أكلم الشيخ؟
الشيخ مع حضرتك. تفضل.
بالنسبة للمجوس اللي حين إيران، هل من استادة للبيت اللي هم الفرس؟
نعم.
الفرس أهل إيران فيهم سادة لحمة الخميني والخميني ذا، وسادة هل هم من أهل البيت؟
فيهم سادة من أهل. طيب ايه؟ تمام. حاضر. تمام. تقريبا شيخنا تركي من السعودية، المولود سؤاله عن كان سؤال هو الأول عن المولود. سؤاله الثاني أنه كان يقول أن هناك بعض من يقوم من الركوع فلا يرفع يده كالتكبير، ولكن يرفع يده كالدعاء.
الجواب يا أخي الكريم، أن رفع اليدين هكذا على صفة الدعاء بعد الرفع من الركوع لا أعرف فيه دليلا يدل عليه. فالصواب أن ترفع اليدان هكذا بحذو الأذنين، يعني بين المنكب وبين الأذنين هكذا، هذه هي السنة. أما جعلها على صفة الداعي فهذا لا أعرف فيه شيئا ثابتا، والله تعالى أعلم.
معنا أبو عبد الرحمن من الجزائر. السلام عليكم أبو عبد الرحمن.
وعليكم السلام. السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل.
الله يبارك فيك. أنا أسأل الشيخ، هل يجوز الخروج مع جماعة التبليغ لأربعين يوم وأربعة أشهر؟
تمام.
وثاني أريد نصيحة من الشيخ لنا ولجميع الدعاة.
تمام. حاضر. السؤال اللي بعد كده حضرتك من تركي، ما حكم من يقول بوحدة الوجود؟
القول بوحدة الوجود كفر والعياذ بالله، ولكن من نطق بهذا من العامة نتيجة تأثرهم ببعض المشايخ ونحو ذلك، فإنه ينبغي أن يبين لهم الحكم في هذا، وإلا فالأمر خطير. لماذا؟ لأن القول بوحدة الوجود يعني أن الله جل وعلا حل في كل شيء من هذا الكون، يعني أنك يعني لا ترى سوى الله، فكل ما تراه هو الله من جمادات وحيوانات وغير ذلك من المخلوقات، فكل ذلك هو الله. هذا معنى القول بوحدة الوجود. ففيه تلازم بينه وبين ما يسمى بالحلول والاتحاد، وهو أن الله جل وعلا حل في جميع الكائنات، وبالتالي يترتب على هذا أن يكون الكلب والخنزير هو الله. ولذلك يعني فيما حكوه على لسان بعض القائلين بهذه العقيدة وهذا المعتقد يقول: وما الكلب والخنزير إلا إلهنا، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. ويترتب على ذلك أن الله جل وعلا هو الذي في الحش، يعني أماكن القذارة وغير ذلك. فهذه العقيدة عقيدة كفرية ينزه عنها ربنا جل وعلا، ولا يجوز لأحد أن يتفوه بهذا. أما ما يأتي على لسان بعض الذين أو في أقلام بعض الذين تكلموا بأساليب أدبية يستهويهم القلم ويأخذهم الحديث والخيال، بأنه يعني ينبغي للإنسان أن لا يرى في الوجود سوى الله ونحو ذلك، فهو وإن أراد معنى صحيحا لكن التعبير غلط، التعبير خاطئ. لماذا؟ لأن هذا يتيح فرصة لمن يعتمد عليه من يقول بوحدة الوجود، وربما لا يعرف هو اللوازم التي تترتب على مثل هذا التعبير. وإن كان قد يقصد أنه ينبغي للإنسان أن يمتلئ قلبه بعظمة الله وأن يحس بوجود الله جل وعلا في كل شيء، فالله جل وعلا هو الذي خلق كذا وهو الذي خلق كذا، فيكون قلبه متعلقا بالله مرتبطا بالله، يمكن أنه يريد هذا المعنى، ولكن التعبير غلط، ويجب أن لا يستخدم الإنسان أي تعبير موهم، بل يعتمد على تعبيرات تؤدي المعاني الصحيحة وتنفي المعاني الباطلة.
طيب فضيلة الشيخ، هناك السؤال معه سؤال تقريبا الرابع، هناك من يسافر بعض الدول إلى بعض الدول الأوروبية أو غيرها، وهناك من يسافر حتى الدول العربية وفيجد ممثل أو ممثلة يصور معهم، أو هو يصور مع نفسه أو مع سيلفي كده، وتكون فيه في الصور بعض الفتيات العاريات ثم يرسلها إلى أهله وما إلى غير ذلك. يعني
الحقيقة أن فتنة الصور فشت وانتشرت وتوسع الناس فيها في الحقيقة توسعا غريبا، وفي السابق كان الناس ينحجزون عن التوسع في الصور، هذا التوسع بسبب الأدلة التي وردت في تحريم التصوير، ولأن الفتاوى التي كانت شائعة أن التصوير يشمل حتى التصوير الفوتوغرافي، ووجد من خالف من بعض أهل العلم الذين قالوا إن التصوير الفوتوغرافي لا يعني يدخل في هذا التصوير المحرم، لأن هذه الصورة هي التي خلقها الله جل وعلا، فليس هناك مضاهات، وإنما هذا حبس للظل ونحو ذلك من الأمور التي بني عليها مثل هذا الخلاف. أنا لست الآن في مقام مثلا تحقيق القول الفصل في هذه القضية، القضية فعلا يعني لابد من التفصيل فيها، ولكن دعونا الآن على نأخذ بالقول الأسهل، القول بالجواز. لكن القول بالجواز لا يعني التساهل، هذا التساهل إلى هذا الحد الفظيع، بحيث أن الناس وللأسف تساهلوا حتى في تصوير العورات. للأسف أن هناك من يصور نفسه مع زوجته وما ذا يفعل بها، ثم بعد ذلك تنتشر هذه الصور، لأن ما يوجد في هذه الأجهزة اعرف أنه أي شيء يوجد فيها سيذهب، ليس في يدك. الأجهزة معروف أنها صنعت بطريقة معينة، وحتى الارتباط بشبكة النت تعني أن جميع معلوماتك ليست عندك، هي عند غيرك. هذه من الأمور الفظيعة التي ترتبت على هذا. هناك أيضا ما يوجد في شو اسم الموقع، ما هو الانستغرام الثاني، سناب شات والنساء الباردات الغافلات التي حقيقة يحتاجن إلى رجال يقومون عليهن، لأن هذه من المسائل التي ترتب عليها مفاسد كثيرة. فتكون المرأة مثلا مشتركة في السناب والجوال بيد الطفل، إما أنها مشغولة في المطبخ أو غفلت أو لأي سبب من الأسباب، والطفل أخذ الجهاز
وبيصور
وجلس يصور ويصور البيت بما فيه. هذا يوجد وللأسف. أيضا يعني وجود الفرصة التي تتيح تواصل بين المرأة والرجال الأجانب قد يجعل هذه المرأة
مدخل شيطان طبعا،
ليس مدخلا واحدا وإنما مداخل، ومن أعظم المداخل. فبعض النساء فيهن يعني غفلة، وأنا أتحدث عن معاناة أناس يتصلون بي، وبعضهم يعني اكتشف أن زوجته فعلا تصور نفسها، ما وصلت حد الخيانة، لكن تصور نفسها لرجال معها في مجموعة. أو أنا صدقني ليس عندي حساب عسنا ولا أتعامل معه ولا أعرفه، لكن من خلال من خلال يعني الحديث عنه
تعتبر أيضا خيانة حتى لو بتصور نفسها.
قد يقول بعض الناس، قد يظن بعض الناس أنني يعني متأخر ورجعي، أفخر بهذا، لأني في الحقيقة أنا يعني لو كان لي من الأمر شيء لأقفلت هذا لإسناب، وأقفلت بعض أيضا البرامج الأخرى، وإن غضب علي ما أمن غضب، لأنها في الحقيقة فتحت علينا أبواب من الشر لا يعلم مداها إلا الله. يعني لو وازننا بين خيرها وشرها لوجدنا شرورا كثيرة ترتب عليها، والله المستعان. يضاف إلى ذلك هذا التساهل من بعض الناس الذين يذهبون للخارج، بعضهم يعني يفرض حتى لو بيأكل سندويتشة راح يصور، وأكلنا كذا، والمرأة كذلك إذا صلحت يعني مرقة ولا شيء راح تصورها، صارت أسرار البيت كلها مذاعة. وتحدث يعني عدد كثير من الدعاة في هذا الموضوع وجزاهم الله خيرا. لكن السؤال الذي سأله أخونا له طابع آخر، وهو أن هناك من يفخر بذهابه إلى خارج هذه البلاد ثم لا تجده منضبطا، يعني ما دام أنه سافر ليته مثلا صور مثلا أماكن طبيعية، يعني بيئه وخضرة ونحو ذلك وهلم جرى، أو مما لا محذور فيه شرعي. لا، المشكلة أنه يبدأ يصور يعني مثل ما تفضلت به، إما نساء أو مثلا، وكونه يصور بجانب العاهرات وبجانب الفاسقات والممثلات والراقصات والمغنيات وإلى آخره، هذا في حد ذاته يعني عار وعيب، فضلا عن كونه محرما شرعا. وسيأتي عليه يوم يندم، إن كان في الدنيا أو في الآخرة سيحظى أصابع الندم، لكن يمكن لا ينفع الندم بعد ذلك. ثم حتى حقيقة التوسع في مسألة تصوير الأماكن كالخضرة ونحو ذلك، يا أخي إذا كان مثلا الذهب والفضة حرما علينا نستخدمها كأواني ونحو ذلك، لماذا؟ ذكر العلماء من جملة الحكم في هذا أن فيه ذلك كسرا لقلوب الفقراء.
نعم.
طيب يا أخي، هناك من لا يستطيع الذهاب أو من يتورع عن الذهاب، يعني هناك أناس صالحون لا يريدون السفر بأهلهم إلى تلك الأماكن، لكن أنتم بإشاعة هذه الصور تشكلون ضغطا شئتم أم أبيتم على هؤلاء الصالحين. صحيح. عندهم أولاد وبنات سفهاء، وش فيه، وهذا فلان راح بأولاده، وربما كان فلان هذا أيضا من الدعاة الذين اجتهدوا وهلم جرة، وهذا فلان وهذا فلان، ويشكل ضغطا على الآخرين، وربما وقف الأولاد من أبيهم موقف يعني يترتب عليه شيء من الضرر الاجتماعي. فيا أخوة يعني اتركوا مثل هذه الأمور، وفقنا الله وإياكم.
جزاكم الله خيرا. أستاذ عبد الرحمن من الجزائر.
والسلام عليكم.
معذرة حبيب، السلام عليك، تفضل.
وشيخنا الفاضل، هل يجوز الجمع ما بين الجمعة والعصر للمسافر؟ وإذا تكرمت يا شيخ أجبنا الآن، لأننا نحن في السيارة.
طيب تمام. يا أخي أنتم مسافرون، فالمسافر أي المسافر ليس عليه جمعة. طيب، فأنت إن صليتها ركعتين يعني بمفردك وليست مع الجماعة، خلاص معنى ذلك أنك صليتها ظهرا ولم تصليها جمعة، فيجوز أن تجمع معها العصر. أما إذا صليتها مع الجماعة في المسجد، يعني كانت هناك جمعة مقامة في البلد وأنت مسافر فصليت معهم، فالأولى أن لا تجمع، لكن إن جمعت أرجو أن لا يكون في ذلك بأسا، لأنك في الأصل مسافر وليس عليك جمعة.
بارك الله فيكم. شكرا. شكرا.
الله يبارك فيك. أبو حسين من السعودية، شيخنا بيسأل سؤال، أن زوجته كانت بتعمل عند أخت وكانت مديونة لها أو مدينة لها، فقالت له تعالى درس أو أعمل في التدريس عندي و... طيب. ولكن لم تحدد.
جميل. هذا السؤال بيودي نضيفه مع سؤال أو نضيف معه سؤال الأخ سأل أيضا عن قضية قبل قليل، سنعرج عليه. طيب. يعني سؤالك يا أخي هو اسم علي هو سأل.
نعم. لا، أبو حسين.
أبو حسين، يا أبو حسين، أنت أخللت بشيء مهم جدا أمرك الله جل وعلا به، وهو الكتابة. فما دام هناك اتفاق بينك وبينك وزوجتك مع هذه المرأة، اكتبوا، اتفقوا على شيء واضح يا أخي. فالكتاب، الله سبحانه وتعالى يقول إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه. الكتابة هذه مفيدة. نعم، الأخ الذي سأل قال أنه ساهموا فتوفي أخوهم.
ها ها. أيوة.
أي هذا. نعم. نقول يا إخوة اكتبوا، ما الذي يضركم أن تكتبوا وتشهدوا على ذلك، بحيث أنه إذا توفي أحد أو حصل إنكار أو حصل أي شيء، يكون كل شيء مدون معك ما تستند إليه، ويكون معك وثيقة تحاج بها. أما وقد فات الأوان وتأتي وتناقش في قضايا، أنا أقول لك الخلاصة، الخلاصة تتركز في نقطتين: إما أن تصطلحوا مع هذه المرأة ويكون الأمر صلح بينكما تتراضيان عليه، أو تترافعان للقاضي والقاضي ينظر في قول كل واحد منكم ثم يحكم بينكم بما يريه الله جل وعلا. الأمر يتركز على هاتين النقطتين: إما الصلح بينكم أو تترافعون للقاضي. أما الفتوى فلا تفيد، أنا أنصحك، يعني الفتوى لا تعني أنك تستطيع أن تنتزع حقك. أفرض أنني أفتيتك بأن لك كل الحق مثلا، هل ستقبل المرأة؟ المرأة ستتمسك بحقها، تقول من الذي قال لك تذهب وتسأل؟ أنا ممكن أسأل أيضا، ممكن هي تأتي بسؤال فيه بعض المؤثرات التي لم تذكرها أنت. فيأخوى فيه أشياء تنفع فيها الفتوى وهي ما تخص الشخص نفسه، وفيها أشياء ما تنفع فيها الفتوى لا بد من القضاء، وهي إذا كانت متعلقة بأشخاص متعددين. لذلك نرجع إلى سؤال الأخ الذي يقول إنهم كانوا شركة هم وأخوهم، وهذا الأخ توفي وأولاده أنكروهم في المساهمات. يقول من الذي قال لكم لا تكتبوا؟ ما دام أنكم لم تكتبوا وليس هناك أي مستند في أيديكم، إذن ترافعوا للقاضي، والقاضي سيقول هاتوا البينة. أنتم قلتم والله ما معنى بينة، يعني لو كان معكم شيك مثلا أعطيتم أخاكم يمكن يكون مثلا هذا يعني دليل أو شيء مكتوب أو هناك شهود يشهدون بهذا. لكن إذا غابت كل هذه الدلائل فالقاضي سيقول أو اليمين، يمين أبناء أخيكم الذين أنكروا، فالبينة على المدعي واليمين على من أنكر. إذا أنكروا فعليهم اليمين، إن حلفوا فهم يتبوؤون بالإثم، والله جل وعلا لا يضيع حقكم في الدار الآخرة.
نعم. معنا أستاذ عبد الله من السعودية، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نحبكم في الله
الشيخ
وأخي الفاضل مقدم البرنامج.
الله يبارك فيك، جزاكم الله خير.
الله يسلمكم فضيلة الشيخ. ما رأي فضيلتكم في من مثلا يقول أن أنني أرى أن كشف الوجه وجه المرأة غير يعني يجوز، وهو ليس طالب علم ولا لديه الأدوات الشرعية التي يستطيع أن يرجح، ويحتج بأن العلماء لهم رأيين في المسألة، ويقول أنا أختار هذا القول وأنا نظرت في الأدلة وكوجه المرأة مثلا، وكذلك في غيره من المسائل العلمية اللي فيها أكثر من رأي للعلماء، يقول أنا أرى مثلا هذا الرأي. ما رأي فضيلتكم؟ هل يجوز لها أن يتخذ أمنه لابد من الرجوع إلى أهل العلم؟
تمام. في سؤال تاني يا عبد الله؟
في المقام الأول جزاك الله خير، أنا فقط اتصلت أحبك في الله يا أخي المقدم وأحب الله الشيخ الله.
جزاك الله خير. الله يحفظك. معنا أبو سعد من السعودية. أبو سعد السلام عليكم.
عليكم السلام.
تفضل.
معك أبو سعد.
تفضل يا أخي.
في حديث غرسان يقول من مس الحصى فقد لغى، ومن لغى فلا جمعة له. أبغى يعني كيف يعني هل تلغى الجمعة يعني أو يصلي أو؟
حاضر حاضر حاضر. شفنا أبو فيصل تكلم عن الاختلاف في النسب وحضرتك ردت عليه وقتي في إضافة.
لا خلاص يعني.
تمام. طيب الأستاذ تركي عاد إلينا وسأل أنه أن صرفه.
لا معلش فيه إضافة في مسألة النسب. طيب فيما يتعلق بمسألة النسب يا إخوة، الكلام في هذه المسألة من جهتين. الجهة الأولى من حيث المبدأ الشرعي، هذا لا بأس به، لأن الدلائل على هذا موجودة، مثل ما ذكرت أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ماريها القبطية حتى ولو كانت أمة فقد ولدت، يعني دعونا نفترض مثلا أنها أمة وليست زوجها على ما في ذلك من كلام لأهل العلم، فقد أولدها النبي صلى الله عليه وسلم، فهل ولدها هذا سقط النسب لأن أمه غير نسيبة؟ كذلك الإمة التي يلدن لأسيادهن، هل الأولاد الآن هؤلاء الذين يأتون من هذه الإمة سقط نسبهم بحكم أن أمهم غير نسيبة؟ يعني نحن نريد الآن العرف الاجتماعي يقرر أنه لابد أن يكون النسب ثابتا من جهة الأب ومن جهة الأم، فلو اختل من جهة الأم فمعنى ذلك أن الأولاد سقط نسبهم ولا يزوجون إلى آخره. طيب هل هذا الكلام صحيح شرعا؟ نحن نتكلم عن الناحية الشرعية، نقول لا غير صحيح، لكن لابد أن تراعى أعراف الناس بحيث لا يترتب على ذلك مفسدة، بمعنى أنه لو كان هناك قبيلة من القبائل لا تقبل لابنها أن يتزوج وإلا ستسفك الدماء، ويترتب على ذلك من المفاسد ما الله به عليم، من قطيعة رحم ومن إراقة دماء وفتن وهلم جرا. فهل الآن وهل الأولى الآن أن نعتبر النسب أو لا نعتبره؟ نقول لا، المفاسد تختلف، فمفسدة القتل وقطيعة الرحم وإثارة الفتن أعظم من مفسدة منع هذا من الزواج بحجة النسب، فنراعي النسب في هذه الحال إلى أن يفقه الناس ويعوا ويدركوا. لكن أن يأتي إنسان جريء ويريد أن يضرب بهذه الأعراف عرض الحائط، نقول لا، هذا مسلك غير صحيح وغير سليم، وبهذه الطريقة تطفأ هذه الفتن التي تترتب على هذه المسألة. ويمكن يكون هناك مثلا بعض أهل العلم وبعض الدعاة الذين يعنون بمسألة النسب ويتشددون فيها، أنا بودي أن يراجعوها من منطلق شرعي وتخف حدة مثل هذه المسألة. وليس معنى كلامي أنني أقول للجميع يتزوجون ونهدر هذه المسألة للأمر الذي ذكرته من وجود المفاسد التي تترتب على مثل هذا، لكن أيضا في المقابل يجب أن نعرف أن القضية في أصلها ليس هناك ما يدل على أنه لا يجوز تزويج غير النسيب، والدلائل الموجودة من بعض الصحابة الذين زوجوا غير النسيب ومن مثل ما ذكرت من تزوج الإماء والمجرة، والغريب أنهم الآن يعني في مجتمعنا يقبلون أن يتزوج المرء من المغرب أو مصر أو لبنان أو سوريا أو غيرها وهي لا يعرف نسبها وتمشي الأمور، لكن لو تزوج من بنات البلد الذين يعرف بأنهم غير نسيبين يتغير الحال وتقوم القائمة وتثور الفتن. ولست أدري ما أصل مثل هذا التفريق. فالمسألة بين يجب أن تراعى الناحية الشرعية والناحية الواقعية وقضايا المفاسد التي تكلمت.
فضيلة الشيخ معلش إجابات سريعة عشان الوقت يدهمنا. أبو عبد الله من السعودية بتكلم، ما حكم الاشتراك في بطاقة التوفير في التخفيضات يعني في بعض المحال
ما في بس كبيرة. ما في بس إن شاء الله.
بندر من السعودية يقول حكم السواك في نهار رمضان يفطر؟
أيضا السواك في نهار رمضان لا بأس به لكن بشرط الاحتراز، يعني يحذر أن يبلع مثل ما قال الشعيرات السواك أو يبلع طعم السواك، فإذا كان فقط لمجرد التنظيف ولن يدخل في الجوف شيء فلا بأس بذلك، والتوقي أحسن وأورع وأحوط.
طب بول المواشي والإبل على الثوب؟
أي أبوال الإبل أو الغنم إذا وقعت على الثوب فهي طاهرة لا بأس بذلك، يعني بإمكانك أن تصلي بهذا الثوب. أبوال الإبل سقاها النبي صلى الله عليه وسلم لأناس، والنجس لا يجوز شربه، لو كانت نجسة لما جاز شربها.
هل في الإيرانيين والخمانيين سادة من أهل البيت؟
مسألة النسب هذه كل يدعيها، ولو كان هذا الواقع الذي نراه صحيحا يعني لا رأيت العجب العجاب، يعني كم الذين يدعون النسب؟
كثير
جدا. الدنيا ملآنة، يعني ما كان في الدنيا إلا نسب الحسن والحسين.
وهل ينفعهم فقط يا فاطمة بنت محمد اعملي صالحا؟
يعني هذه نظرة صحيحة، يعني أن النسب لا يقرب ولا يبعد إلا أن يعني
الادعاء
لا لا، يعني من يكون متسقا بنسب النبي صلى الله عليه وسلم، يعني ورد في حديث وهو كل سبب ونسب ينقطع يوم القيامة إلا سببي ونسبي، والحديث مختلف فيه حتى على فرض صحته، لا يعني أن تكون فيه مثل هذه الدعاوى التي ينتسب فيها الإنسان إلى غير نسبه. كم من الناس الذين ينتسبون ونسبتهم غير صحيحة، خاصة في هؤلاء الكذبة، هؤلاء الكذبة لا يصدقون، هؤلاء فرس، إذا كانوا نسيبين فعلا من قريش فلماذا يبغضون العرب؟ لماذا يكيدون للإسلام؟ الله المستعان.
أبو عبد الرحمن، هل يجوز الخروج مع التبليغ 40 يوم أو تحديد الأيام؟
تكلمت سابقا عن جماعة التبليغ وقلت أن الناس فيهم طرفان ووسط، فمن الناس من يعاديهم معاداة بالغة جدا ولا يقبل منهم صرفا ولا عدلا، ومن الناس من يتساهل معهم ويدخل معهم حتى ولو وجد بعض المخالفات. والطريق الوسط أنه إذا خرج معهم إنسان أو ذهب معهم في شيء من رحلاتهم الدعوية فإنه إذا وجد شيئا من المخالفات الشرعية كبدع أو بالذات إذا كانت شركيات مثل ما يحصل عند القبور لأن بعضهم يتساهل فيها، فيجب عليه أن ينكر وإلا لا يخرج معهم، لا يصاحبهم على هذه الصفة. وإذا كان خروجه معهم بالذات في سبيل الإصلاح كأن يكون شخص عنده علم شرعي ويعنى بالتعليم
وخاصة
قضايا التوحيد والعقيدة والمنهج وهلم جرة، فهذا يستحسن حتى يتأثروا لعل الله جل وعلا ينير بصائرهم ويجتمع. هذا الخير مع ذاك الخير، لا شك أن جماعة التبليغ عندهم نشاط وعندهم بذل وعندهم تضحية، لكن ينقصهم هذا الجانب مثل ما ذكرت سابقا، جانب ماذا؟ العلم الشرعي وجانب الاهتمام بالعقيدة. لو عنوا بهذا لكان أحسن وأفضل.
فضيلة الشيخ عبد الله من السعودية يقول أن هناك من يدعي أو يقول بأنه يرى كشف وجه المرأة وليس بطالب علم، ولكن هو يأخذ بأحد القول
ويتكلم. نعم، هو يتحدث عن إنسان يبدو أنه حصل بينه وبينه نقاش أو ربما مثلا من أقاربه أو معارفه. وبعض الناس وللأسف بهذه الصفة ليس بطالب علم، ويأتي لقضايا كبار فيتبنى فيها قولا وليس عنده المرجحات لهذا القول، فنقول لمثل هذا الشخص إنما أنت مقلد، والمقلد يجب عليه أن لا يقلد إلا من يرى فيه صفتين: الصفة الأولى صفة الورع والتقوى والصلاح، والصفة الثانية صفة العلم. فإذا رأى أن هذا العالم فيما بينه وبين الله، يعني الآن نحن لا نحاسبه، ربي هو الذي سيحاسبه على هذا، يعني يجب عليك أن تتجرد ولا يدفعك الهوى أو حبك لهذا الشخص لأجل شكله أو لأجل لأجل منطقه ولكونه مثلا عذب الكلام تستحلي كلامه إلى غير ذلك. لا، الموازين يجب أن تكون شرعية مثل ما ذكرته، المقياس التقوى والورع والصلاح، والمقياس الثاني مقياس العلم. إذا رأيت ديانة فيما بينك وبين الله أن هذا الشخص تنطبق فيه هذه الصفات، يجوز لك أن تقلده، مع العلم أن التقليد مثل لحم الميتة للمضطر، يعني لا يجوز إلا للضرورة. وإذا أمكن الإنسان أن لا يقلد وجب عليه ذلك، لأن الأصل أن يعرف الحق بدليله.
طب المقلد يدعو إلى ما قلد؟
لا يجوز، لا يجوز له أن يدعو لهذا، وإنما لنفسه. طيب للعمل بنفسه فقط.
آخر سؤال: من مس الحصى فقد لغى، توضيح له.
مقصود المقصود بمن مس الحصى فقد لغى هذا يوم الجمعة، يعني يجب على المصلي يوم الجمعة أن لا يشتغل عن سماع الخطبة بشيء أيا كان، حتى بطبعة الحال في ذاك الوقت كانت المساجد مفروشة بالحصبة، يعني بعض الناس يمكن يسهو فيلهو بالحصى وهو يمكن يكون منصت للخطيب ينظر فيه ومنصت لكلامه، ولكن عبثت يده بالحصى. حتى في هذه الحال من صنع هذا فقد لغى. ما معنى لغى؟ يعني بطل أجر جمعته، لكن فرض الجمعة سقط عنه، الفرض يسقط عنه ولكن يذهب عليه الأجر. فينبغي أن يكون حذرا حتى لا ينشغل عن الخطيب بشيء.
يدخل في هذا العبث مثلا بالغطرة، السبحة؟
لا، يعني الشيء الذي يعني الشيء الذي في الإنسان مثل إصلاح لغطرته أو نحو ذلك، أما الاستغلال بالسبحة أو بالجوال أو يأخذ السواك ويتسوك أو يأخذ مدخنة الطيب العطر ويتعطر
معنا ينزلها وحطها ومنهاش أي لازمة.
نعم، كل شيء من العبث.
جزاكم الله خيرا وأحسن الله إليكم. أشكر لكم إخواني المشاهدين والمشاهدات على حسن استماعكم ومشاهدتكم، وإلى اللقاء في لقاء قادم. أستودع الله دينكم وأمانتكم وخواتيم أعمالكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكر الله لكم.
ألو ألو أهل الذكر.